لسعادة الإنسان جئنا ندى وعطاء نهدي لكل زمان قولا يشع ضياء برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح لنمد للخير يدا سعيا لنيل فلاح ونكون نور صباح يهب النفوس صلاح
في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم
في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم
في القلب رسائل
ورسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقول قصة بنتها ويالي هموم الأمهات الله يعينهم. تقول بنتي حالها حال كل البنات، حنا أسرة محافظة، مدرستها للبيت ما تروح مكان، وصاحباتها قليلات ومن أسر محافظة أيضا. تقول أنا لاحظت على بنتي في أيام الثانوية بدأت تتغير شوي، قصت شعرها، قامت تتغير ستايل معين، طريقة لبسها قام يتغير، تسريحة شعرها تغيرت، بدأت تتعلم لغة كورية. استغربت، لا إنجليزية لا، يعني ايش تبين في اللغة الكورية؟ في النهاية بدأت أكتشف أن بنتي مولعة بفرق أغاني كورية نمط الكيبوب، وأشهر فرقتين عندهم BTS بلاك بينك. وبنتي من كثر ما هي متعلقة بهذه الأغاني قامت تتعلق بعض صور هذه الفرق في غرفتها، وبدأت أشوف تليفونها مليان بهذه الفرق اللي تتابعهم حساباتهم، وبدأت تتعلم الكوري عشان تتواصل وياهم. وأقول حق بنتي مو زين، ترى هذا لا من عاداتنا ولا من ثقافاتنا، وما ترضى أني أتكلم عليهم، الدافع عنهم دفاع شرس. حتى قلت لها بنتي مو زين تتعلقين فيهم، قالت لا أنا بس كذي أقضي وقتي، وبالعكس كلامهم حلو كلامهم زين. تقول يوم من الأيام شفت رسائل صديقاتها يدزون لها مبروك اليوم عيد ميلاد حبيبك. حبيبك؟ شنو حبيبك؟ كلمتها واجهتها قالت لي لا، يقصدون يعني المغني اللي أنا أسمع له بس، مو حبيب ولا شيء. بنتي لما كبرت وبدأ يخطبونها الناس بدأت ترفض، ما تقبل حتى الزواج. إيش فيها؟ تقول ما أعرف، إلا أنني اكتشفت يوم من الأيام أنها تكلم شباب كوريين ولها علاقات قوية معهم. بل اكتشفت مع علاقتي ببنتي القوية أن بنتي تقرر الهجرة إلى كوريا، بل عندها علاقات غرام وحب مع بعض الشباب اللي كبار بالسن عنها وكوريين، وأغلب الكوريين يعني الناس اللي ما تعرف أغلبهم ملحدين، إما ملحد أو بوذي، وجزء منهم نصارى، ما يهمها لا دين ولا ثقافة، ولا تعشق كوريا بسبب هذه الفرق وتنوي الهجرة إلى كوريا، بل العيش هناك وتتزوج أي شخص من الكوريين فقط بسبب حبها وتعلقها بهذه الفرق الكورية BTS وبلاك بينك.
برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح.
أسمع بالدراما الكورية والأغاني الكورية والفرق الكورية، لكن أنا مو من متابعينهم،
ما أتابع الأغاني الكورية. والمرة هذه مرت علي شيء من الدراما الكورية، يعني كان فيها المرغوب وفيها الغير مرغوب.
حاليا قاعد تنتشر بشكل كبير، يعني وايد عندنا من الأطفال مراهقين حتى الكبار مهتمين بالدراما الكورية والفرق الكورية.
بالطبع المحتوى الكوري غير متوافق مع قيمنا وعاداتنا وبالأساس ديننا الإسلامي، لأن المجتمع الكوري الكل يعرف بأن المجتمع الكوري هو مجتمع لا ديني.
ممكن الدراما الكورية أو الأغاني الكورية ما تكون مناسبة لمجتمعنا.
أنا أرى بأن هذه الفرق واضح بأنها فرق تبحث عن الشهرة، وفرق تبحث عن فقط المشاهدات، وما تبحث عن التعليم أو تبحث عن أنها تربي أو تعلم أو توصل قيمة إليك أنت كإنسان.
يعني أنا أشوف أن تأثيرها حال أي فرق أخرى ودراما أخرى.
أنصح هذه الفئة وهذه المتابعين لهذه الفرق بأن تختار القدوة الطيبة وأن تختار الناس الذين يعني يدلونهم على الخير ويبتعدون عن هذه الفرق التي لا أساس لها وهي بالنهاية سوف تهدم المجتمع وتكون قدوة بالتأكيد غير صالحة.
أحد مغنين الفرق الكورية اسمه جون جيون. هذا الشاب محبوب عند كثير من الفتيات في زمانه، كان يغني واشتهر صيته في إحدى الحفلات التي كلماتها كانت كلمات السعادة، كلمات التحفيز، كلمات علاج المشاكل النفسية، وكان يظهر أمام الناس بضحكاته والصور والحفل والآلاف الذين حوله. انتهى من الحفل بأقل من 10 أيام قتل نفسه بعد الحفل، انتحر. طبعا بكوا على كثيرين، كثير من المراهقات البنات حتى منهم العربيات بكوا، بل كانت هناك جنازة كبيرة جدا قدمت لهذا الشاب. السؤال ليش قتل نفسه أصلا؟ لأنه كان يعاني من اكتئاب شديد جدا. بناتنا وأولادنا ما يدرون أن هذه الفرق اللي تضحك أمامكم تقول كلمات السعادة وكلمات التحفيز وحل مشاكل النفسية أنهم يعانون أضعاف أضعاف ما يمكن يمر عليكم مرور من المشاكل النفسية، لأن أصلا حياتهم خواء، هم يفعلون هذا الفعل لأجل الأموال في النهاية. يتعبون في التدريب، يتعبون في تعلم الغناء، في بعض الرقصات، ما يأكلون أحيانا كل الأكل يأكل الناس ويتعذبون حتى يصلوا إلى هذا الحفل الذي يظهرون في أمام الناس بأنهم سعداء، وما يعرف أولئك المراهقين والمراهقات إن كثير من هؤلاء لا يعيشون حياة سعيدة. طيب ليش تنتشر أغانيهم بين عيالنا وبناتنا؟ أحيانا هم يخاطبون المرحلة العمرية هذه، كلمات أغانيهم تخاطب مشاكلهم النفسية، مشاكل مراهقين، مشاكل المراهقات، ولهذا أثرت في نفسيات كثير من عيالنا، ولهذا أحبوا أغانيهم وبدأوا يرددونها وللأسف يتعلقون بها.
برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح.
الانتشار الكبير للدراما والأغاني الكورية لم يكن وليد صدفة في البداية، كانت من التسعينات بعدما تعرضت كوريا الجنوبية لأزمة اقتصادية كبيرة، وقررت الحكومة أن تضع خطة للنهضة بالاقتصاد، وكان من ضمنها صناعة الميديا، فظهر مصطلح كوريان ويف أو الهاليو أو الموجة الثقافية الكورية، وبدأت كوريا الجنوبية حملة ممنهجة لنشر ثقافتها في العالم. وفي 2004 نجحت السينما والدراما الكورية بالمساهمة ب 2 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي. بعد ذلك ظهرت الفرق الموسيقية الكورية وحققت انتشارا واسعا في العالم كله، خصوصا مع وجود السوشيال ميديا، ووصلت أغانيهم لمليارات المشاهدات. وفي عام 2014 أصبحت الفنون الكورية تساهم بأكثر من 5 مليار دولار في الناتج المحلي الكوري، ووصل هذا الرقم ل10 مليار دولار في 2019. واستطاعت الدراما الكورية أن يكون لها متابعون كثر في البلاد العربية وفي العالم أجمع. وحسب جمعية اللغة الحديثة الأمريكية، فإن عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة الكورية في أمريكا زاد بنسبة 95%.
برسائل فيها الهدى درب إلى.
موضوع الفرق الكورية ليس بالأمر الهين، حتى حلقة واحدة قد لا تكفيه. الموضوع متشعب وفيه من الخطورة بمكان ما لو لم ندركها ونستعجل في حلها قد تكبر وتخرج حتى عن طور أو استطاعتنا في حلها. الموضوع شائك متشعب، له جوانب تربوية ونفسية، ولهذا سنستقبل ونستضيف في هذه الحلقة الاختصاصي النفسي والتربوي دكتور مصطفى أبو السعد، حبيبنا وضيفنا المعتاد في مثل هذه البرامج. راح نستضيفه في هذه الحلقة ونسأل عن هذه الفرق الكورية وتأثيرها على المراهقين والمراهقات. حياك الله معنا دكتور.
حياك الله شيخنا الغالي.
دكتور الموضوع خطير، وأنا لما بدأت أقرأ فيه ما كنت أتوقع خطورته، لكن لما بدأت وتواصلت بالقراءة رأيت أن الموضوع خطير جدا ومتغلغل في المجتمع. تفسيرك اللي قاعد يصير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحق الذي يحدث الآن هي حملة ممنهجة لتدمير الفطرة الإنسانية، وهي حملة تستهدف الفطرة سواء لدينا نحن المسلمين أو حتى لدى يعني المجتمعات الأخرى المسيحية وغيرها. فهي حملة، هي منظومة، عبارة عن منظومة جديدة للانتماءات والهوية، فهم يبشرون بهوية جديدة.
الفرق الكورية هل لها تأثير خاص في هذه الحملة ولا حالها من الحملات الأخرى؟
لا، هي أخطر منظومة موجودة لتعطي البديل المتكامل والشامل للهوية.
ليش؟ إيش معنى الكورية؟
الكوري لاحظ، كانت هويات قديمة موجودة في أمريكا وفي اليابان وفي بعض الدول الغربية، لكن منظومة بسيطة، إما فرقة موسيقية أو فرقة من فرق عبدة الشيطان مثلا. لكن الكوريين لا، الكوريين عندهم منظومة رسوم متحركة فيها معتقدات وفيها رسائل وفيها أخلاق وفيها نموذج للإنسان، كيف يكون الإنسان، ما يكون لا ذكر ولا أنثى، إنسان وسط بينهم، يعني إلغاء الجندر، إلغاء النوع.
هذا موجود في رسوم متحركة؟
أي موجود،
يعني حتى حق الأطفال؟
أي حق الأطفال موجود. موجود عندهم أفلام وتداع في أكبر شبكات العالمية المعروفة، وعندهم مسلسلات، المسلسل واحد من أسوأ المسلسلات الذي يحارب الهوية ويسبب اضطراب الهوية، وجد إقبال ما بقي، أصبح هو يعني الرقم واحد في العالم.
أحد يعرف عنه في دولنا العربية؟
هي كلهم يعرفون، كان رقم واحد في دولنا العربية، في دول الخليج بالدرجة الأولى رقم واحد.
وهذه وظاهرة موضوع اضطراب الهوية يعني؟
أي ظاهرة، نعم.
مو أنه والله رسائل خفية؟
لا لا، وبكل وضوح، مسلسل 30 حلقة.
تتوقع المراهقين عندنا في المجتمعات الخليجية والعربية يتأثرون بهذا؟
جدا يتأثرون جدا. وعندهم الفرق الغنائية الذي تجمع بين الغناء، ليست فرقة غنائية، هذه فرقة تغني وعندها نموذج لأسلوب الحياة واللباس وكيف يكون الإنسان، لا هو بنت ولا هو ولد، أنت ما تستطيع تفرق هذا الموسيقيين هل هو بنت ولا ولد،
من أشكالهم،
أشكالهم واللباس اللي يلبسون والشعر كيف يقصونه ولون الشعر وغيرها من الأمور. فهي عبارة عن منظومة، فلما تجتمع الفرقة الموسيقية والفرقة الموسيقية اللي عندها رسائل في الموسيقى والغناء والرقص ومنظومة لباس ونموذج حياة لهؤلاء، زائد مسلسلات، زائد أفلام، زائد كارتون، زائد نموذج للإنسان، الإنسان الذي ينبغي كيف يكون، أول شيء ماذا يلبس. أنا لما أتكلم عن الأعراض أحيانا أفاجئ الأمهات والآباء، تقول لي والله دكتور بنتي كذا كذا، أسألها أسئلة، بنتك تريد قص شعر قصته، تريد تصبغ شعرها، إيه نعم، أي لون، واحد من الألوان، إما أزرق أو أصفر أو أحمر أو أزرق.
إيش معنى الألوان؟
كل لون عنده اتجاه، هذا لون يميل نحو المثلية والشدود، هذا لون يميل نحو الإلحاد، هذا لون يميل نحو الانعزال والانطوائية.
معروف يعني هذا؟
هي معروفة، هو نموذج اللي ما يعرفه هم الآباء والأمهات والناس.
ما نعرف والله دكتور، أنا ما أعرف، قاعد أسمع معلومات أول مرة أسمعها.
إيه، شيء ثاني يحطوا هذه في الأنف.
إيه؟
حلقات إيه؟ الأنف، يخرمون الأذن أكثر من 3 خرمات.
من يفعلها هذه أكثر شيء يعني؟
بنات وأولاد.
ليش يقصدون فيها؟
هذا انتماء، هذه هوية جديدة، هذه منظومة هوية جديدة. فيبدأون بالمظهر، بالجسد، المظهر، ثم اللباس الأسود في الغالب، قصة الشعر، صبغ الشعر، هذا واحد. اثنين، يبدأون يميلون إلى نوع من الأكل معين، يرفضون أكل، يميلون لأكل، تسمع عندهم تطرف غذائي.
إيش علاقة هذا بالفرق الغذائية؟
هذه 3 أشياء، تطرف غذائي وإلحاد وشدود، كلها تجتمع ضمن اضطراب الهوية الذي يصيب من يتابع هذه المنظومة الكورية. 3
حتى في الأكل؟
في الأكل، لما قلتها قبل سنة بعض الإخوة يقول يا دكتور بالغت، يعني إحنا فهمنا الشدود، فهمنا الإلحاد، الأكل، تعالوا الآن شوفوا هؤلاء في أوروبا يدمرون المراكز التجارية، يكسرون المراكز التجارية، يحرقون المجازر اللحوم، ما شفتهم في أوروبا، في بريطانيا، في فرنسا، في كثير من الدول، في كندا،
أمور تجارية ما لها علاقة بالثقافة،
لا، تطرف غذائي، ما يأكلوا اللحم، وأنت لو أكلت لحم تصبح عدوهم، ويرفضون الأكل، ويرفضون كذا، يرفضون اللحم، يرفضون مجموعة من الأمور، هو تطرف غذائي.
شنو سبب قوتهم وتأثيرهم الكبير هذا؟
سبب هو الإعلام، عندهم كل وسائل القوة الناعمة للوصول إلى بناء هوية جديدة لدى المراهقين.
يعني مخطط ومدروس الموضوع؟
أكيد مدروس، لو ما كان مدروس ما يمكن يملك هذه القوة. وقد يكون مخطط من أجل التجارة والربح، بدأت تجارة وربح، لأن هؤلاء ملايين يتابعونهم في العالم، ليس ملايين، نحن نتكلم على مليار أو مليارين إلى غير ذلك. فقد يكون البداية كانت ربحية تجارية، فبعدين قد يكون وراءها مؤامرات.
دكتور، زيارة بعض الفرق الغنائية لبعض الدول العربية سببت يعني مناظر ومظاهر، شفناها صياح بنات، بكاء بكاء دكتور، قاعدين يبكون. معقولة هذا يصير عندنا؟
اي لا، هذا أبسط شيء.
شنو أبسط شيء؟
هذا كشف لنا شيء بسيط جدا أمام الخطورة اللي بداخلهم.
لا حول ولا قوة،
خطورة داخلهم إلحاد. أنت تعرف أنا أتابع عدة دول ليعانون أبناء من هذا الاضطراب الهوية. دولة واحدة عندي الآن 112 حالة بنت لهربت من بيتها.
إيش علاقتها بالفرق الكورية؟
لأن تريد أن تتزوج بنت، تعيش مع بنت، وكلها بدأت اضطراب الهوية مع الفرق الكورية.
تتزوج؟
تتزوج بنت، تعيش مع بنت. إيه، أغلبهم بنات.
والله دكتور،
هذه دولة 112، دولة ثانية يمكن 11-12 حالة، 13 حالة يمكن في هذه الحدود.
ماني قادر أعلق على اللي قاعد تقوله دكتور. يعني
نعم، والناس يعرفون. أنا لما تكلمت على هذا الموضوع قبل يمكن سنة ونص سنتين، بدأت الاتصال، هذه 112 حالة لما سمعوني أتكلم بدأوا يتصلون، وأنا تابعت حتى بعض الحالات مباشرة معهم في بريطانيا، ومهاربين البريطانيا يطلبون اللجوء الإنساني ويدعون أنهم هم مضطهدون وهم يريدون أن يعيشوا الشدود أو المثلية بين قوسين كما يقولون، وأن المجتمع يرفض هذا.
طبعا الغرب هذه ظلت بالنسبة
لهم. نعم، ويأخذوا اللجوء الإنساني.
أنا بغيت أقول لك قصة الآن، أستحي أقولها. بغيت أقول لك أن في واحدة مرة كلمتني أن لو أبوي يرضى أمي ترضى أبي أتزوج واحد من الكوريين وأعيش هناك في كوريا. أنا كنت بقول هذه القصة، لكن اتضح هذه القصة يعني ولا
هذه
شيء.
بسيطة، هذه تتزوج يعني ما زالت مع الفطرة تتزوج رجل.
إيه، وأنا قلت لها ترى أغلبهم ملحدين ووثنيين وبوذيين، يعني ما هم أهل دين. ما يهمني ما يهمني.
أي نعم، مختطفين، هذا نسميه اختطاف، ولكن هذا اضطراب هوية وخطير جدا، والكل يعاني منه. يعني دولتان فقط اللي يمكن تنبهت لهم،
اللي هما
الصين وروسيا.
الصين تأخذوا إجراء شيء؟
تأخذوا إجراء، نعم. الصين حتى جريدة القابس نشرت الخبر أن الصين سنت قوانين أن دخول هذه الفرق، مو دخول الفرق، يعني أقراص غناء هذه الفرق 3 سنوات سجنا.
مع أنها الصين يعني ليست.
إيه نعم، الصين شافوا أن أبنائهم سيدمرون. الصين عندها هوية،
يا الله،
من أيام ما تسيطون عندهم هوية معينة، هذه الهوية ستدمر.
يعني الصين انتبهت للخطورة.
أينا.
ونحن في دولنا اللي يفترض أينا. أكثر من ننتبه على أعيالنا وأخلاقهم وعقيدتهم وانتمائهم، مهامنا الموضوع. أينا.
روسيا أيضا،
إيش سوت روسيا؟
منعت هذه المسلسلات أن تبث داخل روسيا.
هل بالإمكان إحنا كدول عربية
أينا.
إن نحفظ مجتمعاتنا بسن قوانين تمنع هذه الأشياء؟
أي نعم بالإمكان.
لأن شلون دكتور، شلون؟ لأن السوشيال ميديا مفتوح.
هذه قوانين تسمى قوانين حفظ الفطرة. إحنا كلنا مقتنعون أن الفطرة ينبغي أن تستمر وأن تحفظ، لأن الفطرة هي اللي تحفظ لنا المجتمعات. صحيح. وأمن المجتمعات. سل قوانين أن في اليوتيوب نمنع هذه أن تدخل. المملكة العربية السعودية اتخذت قرار معين يعني ضد إحدى الشبكات التواصل، يعني عاندوا لمدة شهر أو شهر ونصف، الأخير خضعوا،
التزموا. نعم،
التزموا وخضعوا.
صحيح.
بمعنى مثل ما المملكة العربية السعودية قامت، ممكن كل الدول تقوم بنفس الموضوع
بالضبط،
وتسن قوانين.
في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم. القلب رسائل تصدح بالخير الدائم.
الأهل شنو دورهم دكتور؟ الأهل، الأسرة اللي غائبة وما تدري، وعيالنا الحمد لله قاعدين في البيت، الحمد لله ما يطلعون، بيدهم تليفون ولا جهاز ولا على الأقل جالسين في البيت. يعني شنو دور الأسرة؟
هذا الاضطراب اسمه اضطراب هوية، والهوية هي انتماء. بمعنى الانتماء، دائما معروف أن الانتماء مرتبط بالحب، ولذلك دور الآباء والأمهات هو أن يشعروا الأبناء بالانتماء للأسرة، وأن نقوي انتماء الأبناء إلى أسرهم، إلى قبيلتهم، إلى وطنهم، إلى أمتهم، إلى هويتهم الدينية والعقدية. فكلما قويت هذه الانتماءات إلى غير ذلك، كلما كانت لديهم صلابة ومناعة ضد هذه الاضطرابات الهوية. هذه الهوية التي تصيب الناس من طرف كوريا وغيرها، لأن تجد هشاشة نفسية، ما توجد صلابة نفسية ولا عقدية ولا انتماء ضعيف. فلما يكون الانتماء ضعيف جدا هؤلاء يبحثون عن الانتماءات الضعيفة.
يعني الأسرة يفترض تحتوي أولادها بناتها بالحب العوامل النفسية هذه، وأيضا يغرسون فيهم انتماء انتماء للدين، انتماء للوطن، للمجتمع، للأسرة. الأسرة غابت عن الدور دكتور.
صحيح جدا
دكتور. بالنسبة للفرق الكورية مرة ثانية نرجع لها، كلمات الأغاني أنا قرأت أن في بعض كلماتهم ما يخالط أو يعني يسد بعض حاجات المراهقين، ولهذا المراهقين من يعني من بدايتهم حتى لو تنهاهم عن هذه الفرق يقول لك بالعكس كلماتهم زينة وجميلة وتحفيزية وتشجيعية وتساعدك على التغلب على الصعوبات، هل هذا صحيح؟
لا هي مو صحيح، هذه نسميها القوة الناعمة. القوة الناعمة أنهم لازم يستعملون كلمات محببة للنفس، محببة للوجدان الإنساني عند المراهق، فلما هذا المراهق يعجب بهم وبكلماتهم ينتقل لمرحلة ثانية حبهم، إذا أحبهم قلدهم، إذا قلدهم اتخذهم قدوة واتخذ هويتهم هوية له، وبالتالي هم يعرفون كيف يصلون بالقوة الناعمة إلى عقلية ووجدان المراهق. وهذه الخطورة أنهم قوة ناعمة مو قوة صعبة. لو كانوا يأتون ويتكلمون عن الإلحاد ما أحد يقبلهم،
ما حد يقبل منهم
أبدا.
وهل هناك رسائل خفية داخل كلماتهم وداخل رقصاتهم؟
رسائل خفية في الكلمات، في اللباس، في الرقص، في المسلسلات، في السيناريو الذي يدور في المسلسلات، كلها كلمات خفية، رسائل مبطنة.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. وهذه الرسائل المبطنة للأسف لما يكون الإنسان يتابع مسلسل يكون تحت نوع احنا نسميه الاسترخاء أو اللاوعي، يكون خلاص يتفرج هو فيلم، وتجده يكره ممثل ويحب آخر، هو مجرد ممثل ويتمنى لو تم قطع رأسه، يعني هو مجرد تمثيل، في معنى أننا احنا نكون تحت التنويم. فلما يتابع الولد المسلسل تحت التنويم تمر عليه مئات الرسائل.
دكتور المؤسسات الإعلامية والتربوية اللي في المجتمع، احنا ذكرنا الدولة ممكن تسن قوانين، لكن مؤسسات النفع العام وغيرها هل لها دور في؟
نعم، الدور الأكبر هو أنها تقوي شعورنا بالانتماء. يعني مجتمعاتنا لابد أن نبحث عن تاريخنا المميز، ونبدأ نعتز بتاريخنا، بعقيدتنا، بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نقدم رموزنا، أن نحفظ رموزنا، لأن المؤامرة الكبرى لما تبدأ بضرب الرموز. فأنت عندك رموز المجتمع، رموز خير، رموز علم، رموز طب، رموز صلاح، هؤلاء كلهم يتم ضربهم. فلما تضرب هذه الرموز وتشوه الرموز تكون عندهم جاهزية أنهم يهتمون برموز أخرى يبحثون عنها، يجدونها في كوريا الشباب. لذلك إعلامنا لازم أول شيء مو نقول يصنع رموز، على الأقل يحفظ الرموز الموجودة ويحترمها ويقدرها ويقدمها بأحلى شكل، لأن هذه الرموز جزء من هوية أولادنا، تاريخنا، وطننا، أيضا الأوطان. ما نكون إحنا أوطاننا كلها نركز على الحفرة اللي بجنب بيتي ونركز على المشاكل، ركزوا أيضا على الجوانب
الإيجابية. وعندنا نماذج رائعة أمس جداً. في السعودية واحد طفل ما شاء الله عمره يمكن 15 سنة بطل في الرياضيات في العالم،
أي ما شاء الله،
ويحفظ القرآن بعشر روايات كلها،
تبارك الله،
وعنده إجازة في القرآن، وعنده فهو في القرآن نموذج أول وفي الرياضيات في العالم نموذج. هذه النماذج للأسف ما تبرز دكتور. لو تبرز مثل هالنماذج كل الدول العربية فيها من أمثال هؤلاء. دكتور حنا الوقت بسرعة انتهى والوقت معاك ينتهي كالعادة بسرعة، كلمة أخيرة للأسر أو لمن يهتم بهذا الموضوع أو حتى المربين والإعلاميين بخطورة هذه الفرق والاهتمام بهذا الموضوع.
والله الكلمة اللي ممكن أقوله أن التربية، إحنا في ديننا الإسلامي التربية رعاية وتنمية. الرعاية هي مسؤولية أن تحمي أبنائك من الشر من أين أيا كان، فالحماية بمعنى أن نكون حازمين مع أبنائنا، لا نفتح لهم الأجهزة على مصراعيها، لا نعطيهم الحرية المطلقة أن نتحكم فيما يرونه إلى غير ذلك. هذه رعاية، أن نحمي أبنائنا.
عادي لو نسألهم أنت تتابع الفرق الكورية ولا لا؟ نسأل الأولاد؟
ممكن نسأل الأولاد أو حتى ما تسألهم، أنا ممكن أعرف أنه يتابع مجرد من ملامح شكله، من لباسه، من ميله إلى اللون الأسود.
يتعلمون اللغة الكورية الآن؟ قاعد يتعلمون اللغة؟
يتعلمون نعم، ويتكلمون وأشياء كثيرة. إذن هذا الجانب. الجانب الثاني التنمية، أن نقترب من أبنائنا، أن نعطي وقتا لأبنائنا أكثر مما يقضونه مع الهواتف وغير ذلك.
أحسنت دكتور مصطفى أبو السعيد الاستشاري التربوي والنفسي، شكرا جزيلا على هذه المقابلة. حياك
الله شيخ، بارك الله فيك.
برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح.
رسالتي إلى الآباء والأمهات اللي عيالهم طاحوا في هذه المشكلة وبدأوا يولعون بهذه الفرق، كورية ولا غيرها، ماذا قدمتم من بدائل لأبنائكم وبناتكم؟ كيف شغلتم أوقاتهم؟ على ماذا ربيتموهم حتى وصلوا إلى هذه الحال؟ إذا ما تدرون عنهم قاعدين في غرفهم وكل واحد الجهاز أمامه ويدخل على ما شاء ويشاهد ما شاء ويفعل ما شاء، فإنك لن تستطيع أن تنقذهم بسهولة. يجب عليك أن توجد لهم البديل، القدوات الصالحة تشغل أوقات فراغهم. رسالتي إلى وزارة التربية، رسالتي إلى وزارة الإعلام، رسالتي إلى المربين، إلى الموجهين، إلى الخطباء، حتى خطباء الجمعة، الكل يجب أن يساهم في تنظيف المجتمعات من هذه القاذورات التي تأتينا من ثقافات لا توافقنا لا في عرف ولا في عادة ولا في تقاليد ولا في دين ولا في أي شيء تشاركنا فيه. وختاما أيها الناس، هذه أمانة أعطانا الله عز وجل إياها، الأولاد والبنات والأسرة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أطلب منك طلب، طلب اليوم سوى بعد ما تختم البرنامج وتشوفني وانت جالس مع أولادك على المائدة ولا جالس معهم في الصالة في المجلس، أولادك المراهقين والشباب والبنات، ركز على البنات، اسألهم من فيكم يعرف فرقة BTS أو فرقة بلاك بينك أو يعرف الكيبوب؟ ثلاث كلمات اسألهم. إذا عيالك قالوا شنو هذه؟ قولهم لا أنسى وخلاص، شني ما سألتكم. إذا عيالك ضحكوا وقالوا لك يبش عرفك بهالأشياء، لأن هذه مستواهم يعني العادة المراهقين، أو البنات قالوا يبقى أنت شتخلك بهذا وأنت منو علمك على هالأشياء وشفتهم يضحكون أو يتفاعلون، عيد الحلقة مرة ثانية وأبدأ بالعمل والحق على عيالك قبل أن تفقدهم. أستودعكم الله.
لسعادة الإنسان جئنا ندى وعطاء، نهدي لكل زمان قولا يشع ضياء، برسائل فيها الهدى درب إلى الإصلاح، لنمد للخير يدا سعيا لنيل الفلاح، ونكون نور صباح يهب النفوس صلاح. في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم، نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم. في القلب رسائل تصدح بالخير الدائم، نتبعها عملا كي نصلح يوما قادم. في القلب رسائل.